بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، من فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا مثل هذه الدروس وهذا الاجتماع، نجتمع على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ومدارسته. ولا يخفاكم الأجر المترتب على أمثال هذه المذاكرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد السلام ورحمة الله وبركاته لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وهذا أمر عظيم، أن نستذكر كلام ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن مقبلون على عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام. ولا يخفاكم عظيم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى تكون هناك محاضرة للكلام على فضائل هذا الشهر فيما بعد إن يسر الله سبحانه وتعالى. لكن من الضروري بمكان أن نتدارس أحكام هذا الموسم، سواء كنت قد درسته من قبل فهذا استذكار لك ولمسائله، وإن كنت لم تدرسه من قبل فهذا تعلم لأحكامه. وطلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، ويتعين طلب العلم في المسائل التي تكون فرضاً على العبد، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو ما يحتاج العبد إليه من أحكام هذا الشرع، فيتعين عليه تعلمه. وكلامنا على كتاب الصيام من كتاب منار السبيل في شرح الدليل لمؤلفه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب شرح لكتاب من كتب الحنابلة، وهو دليل الطالب لنيل المطالب لمؤلفه مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 1033 للهجرة. وكتاب الدليل مختصر من كتاب منتهى الإرادات للشيخ محمد بن أحمد بن نجار الفتوحي رحمه الله، المتوفى في 983 للهجرة، وهو الكتاب المعتمد أو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي من وفاة الشيخ إلى وقتنا هذا. وهذه عادة العلماء رحمهم الله تعالى، أنهم يؤلفون هذه المختصرات ويشرحونها. فكتاب منار السبيل شرح لمختصر كتاب منتهى الإرادات، وهو دليل الطالب لنيل المطالب. هذا الكتاب تميز بذكر المسائل مع أدلتها من الكتاب والسنة والآثار والتعليل، ويذكر الإجماع. ومما بين أو زاد من أهمية الكتاب أن الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله قد خرج أحاديثه في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، فزاد الكتاب أهمية. فهو كتاب عظيم في بابه، يحتاج طالب العلم إلى العناية به، وقد شرحه أهل العلم وشرحوا أبوابه، ومن ذلك ما نريد الكلام عليه وهو كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. أولا، جرت عادة أهل العلم على تعريف المصطلحات، والصيام في اللغة يدل على إمساك وركود في مكان، ذكر ذلك ابن فارس في مقاييس اللغة، قال: الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان، ومن ذلك صوم الصائم هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه، ويكون الإمساك عن الكلام صوما، يكون الإمساك عن الكلام صوما، كما في قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهو الإمساك عن الكلام والصمت. قال: وأما الركود فيقال للقائم صائم من حيث اللغة. قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما. هذا من حيث اللغة، ونلاحظ الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فإن المعنى الاصطلاحي كما سيأتينا يتضمن معنى الإمساك، وهذا كما ذكر أهل العلم أن الشريعة جاءت إلى مصطلحات كانت معروفة عند العرب سابقا فاستخدمتها في معاني شرعية، ومن ذلك الصيام معناه في اللغة الإمساك، وجاء في الشرع بمعنى الإمساك على وجه مخصوص، وكذلك الصلاة من معانيها الدعاء، وجاءت في المعنى الشرعي تحتوي على الدعاء، وهي الصلاة المعروفة المبتدأة بالتكبير والمنتهية بالتسليم، فإنها تحتوي كذلك على الدعاء، فيوجد ترابط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي في كثير من مصطلحات الشرع. وأما في الاصطلاح فاختلفت عبارات الفقهاء في بيان حد الصوم، ولكن في غالبها تدور على معنى واحد، من ذلك قول بعض أهل العلم: هو الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. وقال بعضهم: التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا التعريف جيد، وقد زاد فيه بعضهم قيدا فجعله مانعا جامعا مانعا، فقال: التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله التعبد لله تعالى، هذا فيه بيان الركن الأول من أركان الصيام وهو النية، فإن الإنسان قد يمسك لغير نية التعبد، مثال ذلك من يريد أن يمسك للحمية، أو بعضهم يمسك لأجل الحجامة، إذا أراد أن يحتجم لابد أن يحتجم على صيام، فيمسك عن الطعام والشراب من بعد الفجر إلى أن يأتي الحاجم فيحجمه، أو عنده فحص في المستشفى، مثل ما تعلمون من يريد أن يفحص ما يسمى بالشحوم الثلاثية والكوليسترول وأمثال هذا يحتاج إلى صيام تقريبا 12 إلى 16 ساعة، فيمسك عن الطعام من الساعة 8 ليلا مثلا أو 9 ليلا إلى الساعة العاشرة نهارا، هذا ممسك، لكن لم يتوفر فيه ركن النية، فلذلك العلماء في حدهم قيدوه أو حدوه بالنية، التعبد لله تعالى. وهذا الأمر يعطي الإنسان شعورا بأنه ممتثل لأمر الله في العبادة وليس عادة. الإشكال أن تصبح العبادة عادة، ولذلك المسلم يستحضر امتثاله لله سبحانه وتعالى في عباداته، فلما يأتي للوضوء لأجل الصلاة فيستشعر الامتثال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهو ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا قام للصلاة يصلي فهو ممتثل لأمر الله عز وجل وأقيم الصلاة، وهكذا بقية العبادات. فقال التعبد لله تعالى من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير الحائض والنفساء، وهذا شرط خاص بالنساء. فالشخص هذا هو الذي توفرت فيه شروط الصحة، ويخرج بهذا القيد من تخلف فيه شرط من شروط الصحة كالمجنون والصغير غير المميز والكافر والحائض أو النفساء. فهذا هو تعريف الصيام. من يعيده؟ لا تنظروا في الكتب، إعادة من ما فهمتموه، تفضل. جميل، تفضل.
هو التعبد لله شخص مخصوص بعد من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
تعبد بماذا؟
بالصيام،
بالامساك. بالامساك عن المفطرات. انتبهوا معي لاني ساسال حتى تكون الاذهان حاضره. بالامساك عن المفطرات، تعبد لله من شخص مخصوص بالامساك عن المفطرات. الشارع، وإذا قلنا الشارع المقصود به المشرع وهو الله سبحانه وتعالى، أمر مريد الصوم بالامتناع عن بعض الأمور، وهذه عند العلماء تسمى بالمفطرات، وأصولها ثلاثة: الطعام والشراب والجماع. وقد وردت في قول ربنا سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما الطعام والشراب ففي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلمنا أن الأكل والشرب مباح به في الليل ممنوع منه من بعد الفجر أو عند الفجر. وأما الجماع فمن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فعلم بمفهوم المخالفة أن في نهار الصيام يمنع ذلك. فهذه هي أصول المفطرات، ويأتي الكلام عليها في موضعها. قوله في التعريف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وصف للزمان الذي يقع فيه الصيام، فإن الصيام محدود بزمان يقع فيه، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأهل العلم من هذه التعاريف والحدود ذكروا أن للصيام أركانا، بعضهم قصرها على ركنين: النية والإمساك. وزاد بعضهم ركنين: الصائم والزمان، الصائم والزمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس وقد سبق، افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعاً. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى فرضية الصيام، وفرضية الصيام ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب بمعنى فرض، فهي من معاني الفرضية، تدل على أن الأمر فرض. وبعد ذلك كذلك في نفس الآيات من سورة البقرة قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أمر، والأمر كما درسنا يقتضي الوجوب. ومن السنة الحديث الذي أشار إليه المصنف فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة أو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ما وجه الدلالة من الحديث على فرضية الصيام؟ سؤال لكم: ما وجه الدلالة من الحديث على أن الصوم مفروض؟ تفضل. ما قال ركن، قال بني الإسلام على خمس، فأين أخذت أنه ركن؟ أكمل إجابتك، صحيحة بس تحتاج إلى تفصيل. ما دام قال بني الإسلام على، فمعنى ذلك أن هذه هي أركانه. وهل يقوم الشيء بلا ركن؟ الجواب لا، فالركن يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه. ولذلك استدل بهذا الحديث على أن الصوم فرض. وكذلك ورد عن طلحة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا وهو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني هذا المفروض عليك. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. فهذه الآيات والأحاديث دلت على فرضية الصيام. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة، منكره كافر بشرع الله سبحانه وتعالى، لا يقبل منه صرف ولا عدل حتى يقر بفرضيته. مسألة يذكرها أهل العلم تحت هذا الباب، قالوا: فرض رمضان على التخيير في أول الأمر بين الأمر بصيامه وبين الإطعام. أول ما فرض الصيام كان مخير فيه الإنسان، يصوم يصوم هو خير له، أراد أن يفطر لا بأس بشرط أن يطعم. قال تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ التخيير إلى الإلزام، وذلك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنسخ التخيير إلى الإلزام. هل فرض قبل رمضان صيام أم أن رمضان هو الوحيد الذي فرض بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات؟ اختلف العلماء في هذا الأمر، ومن ذهب إلى أنه قد فرض قبل رمضان صيام قال: نعم، فرض صيام يوم عاشوراء، العاشر من محرم. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. فقوله أمر بصيامه دل على أنه كان واجبا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. فدلت هذه الأدلة على أن صوم يوم عاشوراء كان مفروضا قبل صيام رمضان. مسألة ثالثة ذكرها البخاري في صحيحه وبوب عليها فقال: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا. وروى تحته حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. فقاله بدون شهر: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. لماذا أشار البخاري إلى هذه الترجمة؟ ذكر ذلك ابن حجر فقال: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وترجم النسائي لذلك فقال: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، مع أن هذا الأمر غير مشتهر عند كثير من الناس، لكن في زماننا هذا أحيوا كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والبدع عن طريق وسائل الاتصال في الواتساب وتويتر، فترى العجب العجاب من الأحاديث الضعيفة التي تنتشر بين الناس انتشارا سريعا، أحاديث موضوعة ولا أصل لها وتنشر بين المسلمين وتذيل بأنشر تؤجر، وكما يقول أهل العلم حقيقتها أنشر تأثم، لأن الأحاديث يجب التأكد منها، لأن نشر ما ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم فيه الطعن في الدين بإضافة ما ليس منه إليه، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. ومن فترة عرضت عليه بعض الأحاديث في البطيخ واليح، من يقرأها وهو صاحب ذوق سليم يعلم أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأدعية في أنواع الدعاء، من قال كذا وكذا، ذكروا مثلا دعاء يقول بقيت الملائكة تعجز عن كتابتي إلى الفجر، لو كان في هذا الحديث ذلكم الفضل لما أهمله أهل الإسلام ولذكروه، ولكن هذا من علامة البدع وضعف الحديث أن يكون الأجر المرتب والمترتب على الفعل اليسير أعظم منه بكثير كما ذكر ذلك أصحاب هذا الفن. المسألة التالية والرابعة ونختم بها هذه الفقرة، الصوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. يكون واجبا في ثلاث حالات: الحالة الأولى ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وهو صوم رمضان، ولم يوجب الله عز وجل على عباده غيره. ثانيا ما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، يقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر صيام ثلاثة أيام، فهذا يصبح واجب بإيجابه على نفسه. والحالة الثالثة ما وجب بتعين سببه كمن كانت عليه كفارة ولم يقدر إلا على الصيام، مثل ماذا؟ القتل، ما كفارته؟ قتل. طيب والقصاص؟ ها يعني يقتص منه، يعني نأمره بالقصاص نقتص منه ونأمره بالصيام؟ أنت إجابتك تحتاج فقط إلى إضافة وتصبح صحيحة. ها أحسنت بارك الله فيك. القتل خطأ، ما كفارته؟ صيامه. طيب الأولى قبلها شيء، لا تغششوا صبروا عليه. ها لا لا خلنا في القتل، ما أتممناها. القتل الجناح هذا اللي هنا، القتل ما كفارته؟ صلى الله أن يجيرنا منه جميعا. قتل خطأ قبل الصيام. ها تحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمنة. ها اثنين، يأتي بعد ذلك الصيام إن عجز عن تحرير الرقبة المؤمنة فينتقل الصيام، هو صيام شهرين متتابعين. طيب الحالة الثانية أو من الأمور التي تحتاج إلى كفارة الصيام اللي هو الجماع في نهار رمضان، فمن كفارته وهي كفارة مغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الثالث كسوة، كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشر مساكين أو كسوتهم، فإن عجز انتقل إلى الصيام. كذلك من الكفارات في الصيام الظهار، نعم الظهار، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فكفارة ذلك عتق رقبة، ثم إن عجز صيام شهرين متتابعين. وكذلك في الحج لمن لم يجد الهدي، أولا لمن لم يجد الهدي وكان متمتعا فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. فهذه ثلاثة حالات يتوجب أو يجب فيها الصيام. من يعيدها؟ من يعيد الثلاث حالات؟ تفضل. لا، الحالات الثلاثة يتوجب فيها الصيام وليست الكفارات: صوم رمضان وما تعين سببه بالكفارة والنذر، ما أوجبه الله وما أوجبه الإنسان على نفسه وما تعين أو ما وجب بتعين سببه. ويكون مستحبا كصيام النوافل مثل يوم عاشوراء، اثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض، يوم عرفة، وهكذا. ويكون مكروها. الأولى ألا يصوم فيه كراهة، مثل صيام يوم السبت منفردا على قول بعض أهل العلم، تقدم رمضان بيوم ويوم على قول بعض أهل العلم، المريض الذي يشق عليه الصوم لكن من غير ضرر، من غير ضرر، كذلك المسافر إذا شق عليه الصوم من غير ضرر. طيب فإن أدى به للضرر يحرم، هذه الحالة يحرم فيها الصوم، فيحرم على المريض إذا كاد أن يهلكه الصيام، وكذلك المسافر والحائض والنفساء يحرم عليهم الصوم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح، أي في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا. يجب صوم رمضان على المسلمين في بحالين ذكرهما المصنف وهما محل اتفاق. الحالة الأولى قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، وهذا محل اتفاق ومحل إجماع، فإذا رؤي هلال رمضان وجب صومه، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن رأى الهلال أو رؤي له فقد شهد الشهر، رآه الإمام بأن عين من يرقب الهلال فرآه، يلزمنا الصيام، ولا يشترط أن يراه كل مسلم من المسلمين، فقد رآه ابن عمر وشهد بذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الأمر الأول. قال: وبإكمال شعبان، شعبان إما أن يكون 29 أو 30، في ليلة 30 ينظر إلى الهلال ويستحب ترائيه، فإذا لم يرى فيكمل شعبان 30 يوما، فإذا أكملنا شعبان 30 يوما كان اليوم الذي يليه رمضان مباشرة حتى ولو لم نرى الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا الأمر إلى هنا سهل ويسير. ثم قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، اتفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وعنه، أي عن الإمام أحمد، رواية ثانية لا يجب. إذن الرواية الأولى يجب صيامه. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي أي في زاد المعاد. وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وعنه هذه رواية ثالثة عن الإمام أحمد، وعنه رواية ثالثة الناس تبع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة التالية، وصورتها في ليلة الثلاثين من شعبان. قلنا إذا لم يرى الهلال وكانت السماء صحو لا غبار فيها ولا قتر ولا غيم، ما الحكم؟ نكمل شعبان 30 يوما. الحالة الثانية أن يحول دون رؤية الهلال قتر وغيم وغبار ونحوه، فما الحكم؟ هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وتسمى عند بعض العلماء بصوم يوم الشك. واختلف الفقهاء رحمهم الله أولا في تحديد يوم الشك ما هو. ذهب بعضهم إلى أن يوم الشك هو ليلة 30 إذا لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا، قالوا يحمل الحديث على هذا، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم يوم الشك هو ليلة 30 من شعبان إذا كان في السماء غيم أو قتر أو ما يحول دون رؤية الهلال. وبناء على هذا الاختلاف في صورة المسألة حصل الاختلاف في حكم صيام هذه الليلة. فقال المصنف وعلى من حال دونهم ودون مطلعهم غيم أو قتر وهو الغبار، وقيل الفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء، والغبرة ما كان أسفل الأرض. قال ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، وجب عليه أن يصومه احتياطا على أنه من رمضان. واستدل على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ما وجه الدلالة من الحديث على ما ذهب إليه ابن عمر؟ فقال يعني ضيق له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فهذا في باب النفقة، فكل ينفق على قدر ما عنده من مال، فمن وسع الله عليه نفقته غير من ضيق عليه. ومن قدر عليه رزقه أي من ضيق عليه رزقه، فحمل معنى فاقدر له على التضييق، وتضييق العدة بأن يحسب شعبان 29 يوم واليوم التالي نحسبه من رمضان. هذه في الصورة التي فيها غيم وفيها قتر ولا يرى فيها الهلال. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائماً، قال وهو راوي الحديث وعمله وعمله به تفسير له، خصوصا إذا كان الراوي فقيها كما جاء ذلك عند بعض الفقهاء، فيذكرون أن الراوي إذا كان فقيها وعمل بحديثه فيعتبر عمله تفسيرا له. فجاء عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر إلى الهلال، فإذا رؤي الهلال صام، وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. قال وهو قول عمر، وكذلك قول ابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة، وذكر جملة من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذه الرواية الأولى في أن صيام هذا اليوم واجب على سبيل الاحتياط، لأن احتمال أن يكون الهلال خلف السحاب، نحن ما رأينا فنصوم احتياطا. ولذلك جاء عن عائشة كما سيأتي لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال وعنه رواية ثانية لا يجب صيامه، وهذه الرواية رجحها ابن تيمية وابن القيم، فقال ابن تيمية هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه، واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم بالهدي، فجعلوه من المباح، من شاء صام ومن شاء ترك، لكن بعض العلم يقول لا يوجد في العبادة مباح، العبادة إما أن تكون مأمورة بها على وجه الوجوب أو مأمور بها على وجه الاستحباب، أما المباح فقد يدخل في العبادة إذا كان وسيلة للعبادة كالشراء ونحوه. وسيأتي أن هذا القول كذلك ليس براجح. قال وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل، واستدل على ذلك بقول بعضهم، وهو رواية واردة عن عائشة رضي الله عنها، لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. فكم قول صار عندنا الآن؟ الوجوب والإباحة، قال والاستحباب. وعنه رواية ثالثة الناس تبع الإمام، فإن صام السلطان صاموا وجوبا، وإن أفطر أفطروا وجوبا، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد السلطان في هذا أحوط وأنظر للمسلمين، ويد الله على الجماعة. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، والحديث رواه الترمذي. وفي رواية صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يجب إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى هلال رمضان على كل حال، سواء كان الجو صحوا أو كان هناك حائل، فالأمر أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن نرى الهلال أو يرى لنا فيجب أن نصوم. اثنين، ألا نرى الهلال سواء كان الجو صحوا أو لم يكن صحوا فيجب علينا أن نكمل شعبان 30 يوما، ولا يجوز صيام 30 من شعبان. طيب ما الدليل على هذا؟ أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا نص في الموضوع. فإن غبي عليكم أي الهلال ولم تروه فأكملوا العدة 30، وهذا يشمل كل الحالات، ومن فرق بين حالة وحالة لزمه الدليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره بأن يحتاط لرؤية شعبان وعدة شعبان، والسبب يترتب عليه صوم رمضان، فإذا رأى الهلال صام، وإن لم يره عد 30 يوما أي من شعبان، ثم صام صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الأمر على حالين: رؤية الهلال فيصوم، لا لم ير الهلال يكمل عدة شعبان 30 يوما. فإن قال قائل: ما تصنعون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم؟ ومن أدلة أهل العلم في الاستنباط وفي فهم الأحاديث فعل الصحابة. قال أهل العلم: فعل الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، أما إن خالفه غيره فالحجة في الدليل، فليس بأحدهم بمقدم على الآخر. وقد خالف ابن عمر ابن عباس، وقد خالف ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين في تفسير هذا الحديث، فقد كان ينكر على من تقدم رمضان بيوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما، فهو يفسر الحديث فأكملوا العدة 30 بإكمال شعبان 30 يوما عند عدم رؤية الهلال، وهذا معارض لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وعن محمد بن جبير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يرى هلال شهر رمضان، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والأمر الثاني، قد ورد ما يوافق هذا الفهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، فأنكر على من صام قبل رمضان بيوم أو يومين، ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صوم رمضان يجب بأحد أمرين: الأمر الأول أن يرى الهلال، وهذا محل اتفاق. الأمر الثاني ألا يرى الهلال، فيكمل شعبان 30 يوما، ثم نصوم رمضان سواء كان هناك غيم أو لم يكن هناك غيم، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، والله أعلم. بقيت مسألة وهي حكم استعمال الحساب في الصيام وما يسمى بالفلك، وهذه المسألة تثار في كل سنة وفي كل عام. قال الفلكيون لا يمكن رؤية هلال رمضان في اليوم الفلاني، ثم تعقد مجالس الرؤية والهلال، وإذا بعشرة وعشرين شخص يرى الهلال. فالعبرة بقول من؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. طبعا درسنا يتكون من جلستين، الجلسة الأولى 45 دقيقة، والثانية كذلك مثلها لأن وقت العصر طويل والكتاب كذلك طويل، أو كتاب الصيام، فنريد أن ننتهي منه في فترة شهر شعبان. لكن اليوم أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة على أن يكون الدرس في جلستين بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. هل هناك سؤال فيما يتعلق بدرس اليوم؟ لا يوجد. جزاكم الله خير. طبعا سيكون عندنا درس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب ورسالة الشيخ السعدي في حسن الخلق. تفضل.
بخصوص رؤية الهلال بالمجهر.
نعم، حكم رؤية الهلال بالمجهر، أو ما يسأل المجهر، المجهر هذا بالتلسكوب. أجازت اللجنة الدائمة للإفتاء رؤية الهلال بالمجهر، ولا بأس به، ولا يعد هذا بالتلسكوب، ما يسمى التلسكوب. المجهر خاص بالأشياء الدقيقة جدا، لكن التلسكوب الذي يرى به، ترى به الكواكب، هذا أجازت اللجنة الدائمة وغيرها من المجامع الفقهية رصد الهلال به، ولا شيء في ذلك. في شيء آخر؟ نعم، يعتد به. طيب ها أسأل، ما تسألون بسأل. ها؟ لا، لابد كل بداية الدرس تحضروا هذه المادة، تقرؤونها وتقرؤوا ما فيها، حتى إذا طرحنا بعض الأمور تكون في مشاركة من الموجودين. طيب، أنت قلت إذا رؤي الهلال، من رأى الهلال صام، وجب عليه الصيام. طيب، من رأى الهلال وذهب إلى القضاء وشهد أنه رأى الهلال، فالقضاء رفض شهادته، فما الحكم؟ تفضل. يصوم هذا الشخص. لماذا أوجبت عليه الصوم؟ والبقية الناس أهله، زوجته وعياله. أمر الناس. ابن عمر كان فقيها، يؤخذ بقوله، هذا ليس بفقيه، وقد يكون رده لأمر صحيح، هو أنه كذاب مشهور بالكذب وليس بالعدالة. هو رأى الهلال، يصوم لما يصوم؟ صوموا، هذا موجه للأمة ليس للفرد. ما عنده إلا هو، هو رأى الهلال، كان يجلس على الجبل هناك يرعى الغنم. شوفوا الدنيا يرعى الغنم على الجبل. المهم أنه صعد الجبل فرأى الهلال. تفضل.
يرجع إلى السلطان،
يرجع إلى السلطان فنعتبره. طيب هو ما يصوم إذا السلطان لم يقبل قوله؟ لا يصوم. صوم بالسر. طيب الدليل؟ استحسانا. طيب هذه المسألة
وأما صيام العامة
طيب كيف ناقشك شخص فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، فهذا ليس بصوم، ما أحد صام، وهو مخالف للأمة، ولذلك سيأتينا يلزمك أمر آخر، لو رأى الهلال هلال شوال ولم يقتنع به الإمام ما أخذ بقوله يفطر، فهو مفطر والناس صيام، سيفتح على عمرنا باب، وهو أنه كل من أفطر يقول رأيت الهلال. طيب هذه المسألة واجب، واجب إلى الدرس القادم. طيب مسألة ثانية كذلك واجب آخر، وهو كم يشترط لقبول شهادة رؤية الهلال؟ شاهد أم شاهدين؟ ما الدليل؟ وش فيه؟
لما جاء ورأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب وخروج من رمضان أو بقية الشهور؟
شاهدين،
لابد من شهادة شاهدين، أما في رؤية هلال رمضان فإنه يثبت بشهادة رجل واحد عدل يرتضيه الإمام. دليل على الشاهدين، دليل على الشاهدين، اشترطوا أن يكون في رؤية الهلال شاهدين، رؤية هلال رمضان العيد الفطر وبقية الشهور. ما أنت الظهر ما حضرت المادة اليوم. طيب هذا واجب ثاني، واجب ثالث، أنت تسجل الواجبات بارك الله فيكم، كتبوها، هذه تبحث، عملية البحث مفيدة لطالب العلم. وعلى فكرة أنا أستغرب من بعض الطلبة يتصل يسأل عن بعض المسائل اليسيرة ويقول في سؤاله يا شيخ أنا عندي سؤال بسيط أو سؤال سهل، طيب أجبه عنه. لو ذهب إلى بعض الكتب وسحب كتابا وبحث سيجد الجواب وزيادة، لكن عندنا إشكال في عملية البحث في تكاسل، والآن موجود شيخ جوجل، بس ما أنصحكم ترجعون له، لا ترجعوا لجوجل، لأن هذا يفقد البحث أهميته، إنما ارجع إلى الكتاب، إلى كتب أهل العلم، ووثق المعلومة لتأخذها. طيب إذن كم واجب صار عندنا الآن؟ الواجب الأول من رأى الهلال، نعم، وأبطلت شهادته ماذا يفعل؟ الواجب الثاني الدليل على اعتبار شاهدين لرؤية هلال شوال وغيرها من الشهور. الواجب الثالث تبحثون في مسألة اعتماد الحساب لإيجاب الصيام. فلكي، نعم، ساب الفلكي. هذا والله أعلم، توجد هناك فوالة بسيطة، وهي ستكون إن شاء الله تعالى نوع من أنواع الترغيب بين الدرسين. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.